بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذا الدرس الرابع من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد للشيخ العلامة أحمد بن علي المقريزي الشافعي. وموضوع هذا الدرس من قوله: فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها، حتى قوله: وبالجملة فهو تعالى يحتج على منكر الإلهية بإثباتهم الربوبية. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 25 من شهر رجب من عام 1421.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة المقريزي رحمه الله تعالى: فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها، وتوحيد الإلهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين. ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله، فلو قال لا رب إلا الله لما أجزاه عند المحققين. فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد، ولهذا كان أصل الله الإله كما هو قول سيبويه، وهو الصحيح، وهو قول جمهور أصحابه إلا من شذ منهم. وبهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله وأنه المحبوب لاجتماع صفات الكمال فيه، كان الله هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا، وهو الذي ينكره المشركون. ويحتج الرب سبحانه عليهم بتوحيدهم ربوبيته على توحيد ألوهيته، كما قال الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم من تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. وكلما ذكر تعالى من آياته جملة من الجمل قال عقيبها: أإله مع الله،
أي بعدها، والأكثر قال عقبة أو عقبها بدنيا، وجوز بعضهم عقيبة بياء بمعنى بعدها. نعم.
عفى الله عنك، قال عقيبها أإله مع الله، فأبان سبحانه وتعالى بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية للربوبية على أن منهم من أشرك في ربوبيته، كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. وبالجملة فهو تعالى يحتج على منكر الإلهية بإثباتهم الربوبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها. والإيمان بتوحيد الربوبية فرض، وجحفه وإنكاره كفر بالإجماع، غير أن الرسل والكتب السماوية لم تأتي لدعوة الناس لهذا، فقد كان الناس مقرين بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، وأنه هو المحيي المميت، وأنه القادر على كل شيء. فالرسل جاءت بتوحيد الإلهية الذي هو إفراد الله بالعبادة، ولم يأتي عن نبي قط أنه دعا الناس إلى الإيمان بأن الله هو الخالق، وإنما يحتج الله جل وعلا على العباد بأنه هو الخالق الرازق المدبر على أن يفردوه بالعبادة. فلهذا اجتمعت الخلائق كلها مؤمنها وكافرها،
إنسها وجنها ذكرها وأنثاها في توحيد الربوبية. وقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، قيل الرب هنا بمعنى المالك، وقيل الرب هنا بمعنى مربي العالمين، وقيل بمعنى الخالق. وهذه الأمور كلها من توحيد الربوبية. وقيل بمعنى المعبود، الحمد لله رب العالمين أي معبود العالمين، وهذا توحيد الإلهية. توحيد الربوبية ليس هو الأصل الذي يدخل به العبد في الإسلام، فلو آمن بتوحيد الربوبية وجعل مع الله إلها آخر لكان بذلك كافرا بالإجماع، كما أنه لو آمن بتوحيد الإلهية وأفرد الله بالعبادة غير أنه جحد توحيد الربوبية لكان كافرا بالاتفاق، بيد أن توحيد الإلهية استلزم توحيد الربوبية، كما أن توحيد الربوبية تضمن توحيد الإلهية. وكذلك لو آمن بتوحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وكفر بالأسماء والصفات لم يكن بذلك مسلما، فلو أفرد الله بالعبادة وخصه بالذكر واعتقد بأن الله الخالق الرازق المدبر ولم يعبد مع الله إلها آخر غير أنه قال لا أثبت صفات الله جل وعلا ولا أسماءه لكان بهذا كافرا. قال تعالى عن المشركين وهم يكفرون بالرحمن. ولهذا قال مالك وغيره من أزال صفة عن الله فقد كفر، أي من جحد صفة من صفات الله وأنكرها فهو كافر. فالجهمية ينكرون علو الله على خلقه، وهذه صفة جاءت الأدلة النقلية بتقريرها والأدلة العقلية على الإيمان بها، وهم لا يتوقفون عند إنكار علو الله على خلقه، فهم ينكرون استواء الله على العرش ولا يثبتون لله جل وعلا الصفات مطلقة بل يحرفونها، فهم قد عطل الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته. كما أن هناك طوائف أخرى تمثل صفات الله بصفات المخلوقين، وقد قال نعيم محمد الخزاعي وغيره من شبه الله بخلقه فقد كفر، ونظم هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية فقال لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه إن المعطل عابد البهتان. من شبه الرحمن العظيم بخلقه فهو الشبيه لمشرك نصراني، أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا الإيمان. فلا بد من الإيمان بتوحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، إن اختل شيء من ذلك لم يكن الرجل مسلما. قوله وتوحيد الإلهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين، لأن المشركين قد آمنوا بتوحيد الربوبية في الجملة، ومفرق الطرق بين الرسل وأتباعهم وبين أعدائهم هو في توحيد الإلهية، فإن الأنبياء كلهم جاءوا بتوحيد الإلهية ودعوا الناس إلى ذلك، ولم يذكر الله في القرآن عن نبي من الأنبياء أنه جعل يقرر من خلق السماوات والأرض أو من أنزل المطر أو من أنبت النبات، وإنهم يحتجون بهم أو عليهم بهذا التوحيد على وجوب الإيمان بالله، وأن من فعل هذا فيجب الإيمان به. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله أي أفردوا الله جل وعلا بالعبادة وخصوه بذلك، فلو عبدوا الله وعبدوا معه غيره لن يكونوا مؤمنين، كما قال الله جل وعلا عن طوائف من المشركين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قيل إن الإيمان في هذه الآية هو مجرد التصديق، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي وما يصدق أكثرهم بالله إلا ويشركون بعد ذلك، لأنه لا يجتمع الإيمان والكفر الأكبر في آن واحد. إذا لا يمكن يكون الإيمان هو الإيمان الشرعي، فإن هذا الإيمان هو الإيمان اللغوي، كما في قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا، بدليل أنهم يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريك، هو لك تملكه وما ملك. وقيل إن الإيمان في قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم هو الإيمان الشرعي، ولكن حين يؤمنون يكفرون بعد ذلك، فلا يستقر الإيمان في قلوبهم، فلا يستقر الإيمان في قلوبهم، ولذا لا يجتمع إيمان وكفر أكبر، لا يمكن هذا أبدا. ليس نقول فلان في إيمان ومؤمن بالله وموحد لله ولكنه عنده شرك أكبر، هذا لا يمكن أبدا. ولا يجتمع في قلب العبد إيمان مطلق وكفر أكبر، يجتمع في العبد إيمان بالله وشرك أصغر، لكن هذا الإيمان يكون ناقصا، وعلى حسب وجود الشرك في قلبه ينقص الإيمان، غير أن الشرك الأكبر ينهب الإيمان بكلية، لأن الشرك الأكبر يوجب الخلود في النار، غير أنه قد يجتمع توحيد ربوبية وكفر أكبر كما اجتمع هذا في المشركين. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعتقدون بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء، ويعتقدون بأن الله هو محيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأنه هو المعبود الحق، لكن يشركون معه غيره، بدليل أنهم إذا أصابتهم نكبة أو وقعوا في شدة لجأوا إلى الله مخلصين له الدين، كما قال تعالى وإذا غشيهم موج دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر منهم مقتصد، وما يجحد بآياتنا إلا كل ثانيه. فالله جل وعلا أخبر عنه أنه إذا غشيهم موج من البحر وإذا غشيتهم الظلمات وإذا ماتت بهم البحار وإذا وقعوا في الملمات والشدائد دعوا الله مخلصين له الدين، في هذا دليل أنهم يعلمون أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، ولكنهم يعتقدون إما كذب الرسل، نسبة كفر أن قد يعتقدون كذب الرسل وأن الله ما بعث إليهم بشرا يدعوهم إلى الله وأن لا نعلم خطة وأن يفتري على الله كذب، أو أنهم يقولون هذه وثائق مع الله كما قال الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، غير أن هذا التوحيد لا يدخلهم في الإسلام ولا ينفعهم ولا يخلصهم من عذاب الله جل وعلا، وإن كانوا يعتقدون بأن الله هو المعبود الحق ولكن يعبدون معه غيره. إن قال قائل لكانوا فعلا يعلمون أن الله هو المعبود الحق لماذا يعبدون معه غيره؟ سنقول ما الجواب؟ أنهم يخلصون لله من الشدة، لو كان هذا لو لم يكن هذا الاعتقاد مستقر في نفوسهم ما اخلصوا لله زمن الشده، لان ما جاءتهم رسل في وقت الشده بالذات ثم دعوهم الى الله فامنوا ثم تغيروا فيما بعد، لكن هذا كان مستقرا في نفوسهم ومستقرا في قلوبهم، ولكن الذي يمنعهم من افراد الله بالعباده هي امور او امور، الامر الاول اعتقاد كذب الرسل وهذا لا ينفعهم وليس هذا عذرا لهم، فلهم كفار لا شك في ذلك. الامر الثاني الاطماع الدنيويه، الامر الثالث الحسد كما صنعت يهود انهم يعلمون ان النبي هو الحق وانه رسول من قبل الله ويعلمون ان ما هم عليه من الباطل، ولكن لا يمنعهم من الانقياد سوى الحسد فقط، ومن ذلك ايضا حب الرياسه، ومن ذلك ايضا المكابره والإعراض كما قال الله عنهم والذين كفروا عما أنذروا معرضون. إذا لا يمكن أن نجد رجلا بلغته دعوة الرسل وأنزلت عليه الكتب وقرأها أن يكون معتقدا لأن الآلهة هي التي تنفع وتضر وهي المعبودة حقا دون الله جل وعلا، فليجعلون لله نصيبا وللآلهة نصيبا، وهذا واضح من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتفاقات أهل العلم المنقولة في هذا الباب. وسيأتي إن شاء الله زيادة توضيح لهذه القضية. فقد قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال تعالى فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. أن الله لما بعث رسله وأنزل كتبه وتلقت البشرية هذه الدعوات منهم من تلقاها بالقبول ومنهم من عارضها منهم من عارض بالعلم فرحوا بما عندهم من العلم. وهذا العلم لو كان علما نافعا لدلهم على الحق ولأرشدهم إلى الإذعان لما جاءت به الرسل. فإن ما جاءت به الرسل يوافق العقول السليمة. فلهذا لا يصح وصف المشرك بالعقل ولا وصف الضال بالعقل. لو كان هذا فعلا عاقلا لوحد الله وأفرد وآمن بالله. فإن حقيقة العقل الإيمان بما جاءت به الرسل. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم أبا الحكم سماه أبا جاهل. لكان عنده شيء من الحكمة وعنده شيء من العقل لآمن بالله. وأي فرق بين الإيمان بالله وعبادة الآلهة وأي مماثلة بين الأمرين. فدل هذا أنه ليس بعقال أصلا كما قال الله جل وعلا بل هم أضلوا سبيلا أي من البهائم. ولا يمكن وصف المشرك بالعقل أبدا. عقل معيشي يمكن وصفه بالعقل المعيشي. أما وصفه بالعقل المطلق فهذا لا يعتبر. حتى العاصي يحصل عصيانا للرب ينقص عقله. لا يمكن يوصف رجل بالعقل ووفورة العقل وكمال العقل ويعلم أن هذا الطريق غلط ومعلك يفعله. فلا يعصي العبد ربه إلا لنقص في العقل. لو رأينا رجلا يقتحم النار هل يمكن وصفه بالعقل؟ كل منا يتفق أو يتفق آراؤنا مع آراء غيرنا. أنا الإنسان حين يرى ماء ويرى نارا وينغمس في النار أنها يوصف في الجنون. كذلك لا يتفق طريق أصحاب السعير. لا يمكن يوصف بكمال العقل وكل بحسبه. فلن يقتحم طريق أهل السعير بالكفر والشرك والإعراض عن الله هذا ليس فيه من العقل. ولن يؤمن بالله ويوحده غير أنه يعصي الله في الليل والنهار فبحسب عصيانه ينقص عقله. إذا أكمل الناس عقلا أكثرهم توحيدا. أكمل الناس عقلا أكثرهم توحيدا. ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله وهي كلمة الإخلاص وهي العلامة أو الكلمة الفارقة بين المؤمنين وبين المشركين. ومن أجل هذه الكلمة أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وافترق الناس فيها إلى شقي وإلى سعيد. فلا إله لا نافية للجنس إله اسمها إلا أداة حصر الاسم الشريف وهو أعرف المعارف بدل من الخبر المحذوف المقدر بحق كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فلو قال لا رب إلا الله لما أجزأ عند المحققين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فلو قال لا رب إلا الله لما أجزأ عند المحققين. وجه ذلك لأن الرب يطلق على معنى الخالق الموجد لعباده وعلى معنى المالك المربي لعباده. وهذا لم يجحده المشركون ولن ينكروه. فإذا قيل لا رب إلا الله فذاك بمعنى لا خالق إلا الله. وهذا توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون بخلاف قول القائل لا إله إلا الله. ففيه إبطال لدين المشركين وعباداتهم الشركية وفيه إفراد الله بالعبادة. فمن قال لا إله إلا الله أي لا موجود إلا الله فقد غلط ويعتقد حذاق المتكلمين كما يعترف به حذاق في مصنفات وكتبه أن المرأة منهم إذا قال لا موجود إلا الله وأنا لا صانع إلا الله، فقد أثبت غاية التوحيد. والمتكلم يعتبرنا هذا هو العالم، وهو في الحقيقة هو الجاهل الذي لا يفهم شيئا مما جاءت به الرسل. وقد غلا بعض جهلة العباد الذين يعتقدون في توحيد أنه هو توحيد الربوبية، وفي معنى كلمة الإخلاص أنه لا موجود إلا الله. فقالوا لا هو إلا هو، لا هو إلا هو. ومنهم ما يقول لا وجود إلا لله، أو لا موجود إلا الله، ويجعلون هذا غاية التوحيد الذي نزل به القرآن وجاءت به الرسل. بل في طوائف من الاتحادية يقولون إن لا هو إلا هو ولا موجود إلا الله أحسن من لا إله إلا الله. وهذا في الحقيقة مذهب الاتحادية الفراعنة. وقد وقفت على مصنف لهؤلاء الجهال يقول فيه لا إله إلا الله ذكر العابدين، لا إله إلا الله ذكر العابدين، والله الله ذكر العارفين، وهو هو ذكر المحققين. فجعل كلمة الإخلاص التي جاءت بها الرسل وأنزلت من أجلها الكتب هذا ذكر العابدين، وجعل ذكر المحققين هو هو الذي هو ذكر الصوفية والملاحدة والمعرضين عما جاءت به الرسل. ولهذا ترى طوائف من المنحرفين عن شرع الله ومن المنحرفين عما جاءت به الرسل يرددون في ذكرهم هو هو، ومنهم يقول إلا هو هو. فإذا سألت قال أخشى أن أموت على النفي دون الإثبات، وهذا جهل محض. وذكر هذا القول عن هؤلاء الجهلة الأغبياء المعرضين عما جاءت به كاف عن رده، فإن مثل هذا مناقضة لما أجمع عليه المسلمون ولما اتفق عليه عقلاء البشرية. فلو أن امرأة موحدة مخلصة لله قال لا إله ثم توفي لن يضره ذلك، على أن الله جل وعلا يوفق عبده المؤمن الموحد على أن يتم كلمة الإخلاص. فإن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة، كما في سنن أبي داود من حديث صالح بن أبي عريس عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. إذا لا بد من قول لا إله إلا الله، ولا يصح قول لا رب إلا الله. وكل الرسل يفتتحون دعوتهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وليس في القرآن آية بخلاف هذا المعنى. فالقرآن كله من فاتحته إلى خاتمته في تقرير توحيد الإلهية. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، هذا في توحيد الإلهية. في خاتمة القرآن قل أعوذ برب الفلق، وبعد ذلك قل أعوذ برب الناس، هذا خلاصة التوحيد الإلهية. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التحفة العراقية عن بعض السلف أن الله جل وعلا جمع علم الأولين والآخرين في القرآن بالنسبة للتوحيد، وجمع الله جل وعلا علم القرآن في فاتحة الكتاب، وجمع الله جل وعلا ذلك في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. توضيح هذا أنه لا يمكن أن يخرج شيء عن هذه العبودية، ولا يصح شيء إلا في هذه العبودية. فلا يصح توحيد الربوبية ولا توحيد الأسماء والصفات إلا بتوحيد الإلهية كما سبق تقرير ذلك. إجماع الأمر إياك نعبد وإياك نستعين، على أنه لا يتصور وجود شخص يفرد الله بالعبادة ويخلص له فلا يؤمن بتوحيد الربوبية. قد يوجد من يوحد الله ولكن يحرف بعض الأسماء والصفات، يؤمن بالأسماء والصفات الجملة ولكن يحرف بدافع أنه لو أثبتنا الأسماء والصفات لشبه الخالق بالمخلوق، فأتي من قبل ثالث في هذه القضية فألحد في أسماء الله وصفاته على أن هذا ناتج من ضعف الإيمان بتوحيد الإلهية. فإن حقيقة الإيمان تقتضي الإيمان بكل ما جاء عن الله على مراد الله وبكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل في الصحابة، بل تأمل في الأعراب الذين يؤمنون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل في الأعاجم الذين يؤمنون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا ترى في شيء من عباراتهم ولا من كلامهم استنكارا للأسماء والصفات ولا لغير ذلك. لأن الإيمان إذا دخل القلوب وإذا خالطت بشاشته القلوب آمن بكل ما جاء عن الله، فلا ينحرف لا في توحيد الربوبية ولا في توحيد الأسماء والصفات، إنما يأتي الانحراف إما من ضعف التصديق أو من ضعف الإيمان أو من ضعف التوحيد. فلا نستطيع أن نحكم على الجهمية وعلى الأشاعرة أن هذا الإعراض عن توحيد الأسماء ناتج من ضعف التوحيد في قلوبهم ومن ضعف توحيد الإلهية في نفوسهم ومن قلة التصديق بما جاءت به الرسل. لأن الأعراب الذي يؤمن بعهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بذلك ويتلقى هذا دون أي شل، والأعاجم الذين لا يعون اللغة العربية يؤمنون بهذه الأمور دون أي شل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة، ولا ذكر عن أحد يستفسر ما معنى يا رسول الله الحي القيوم، ما معنى هو العلي العظيم، ما هو العلو، علو قدر علو شرف، ولا يقولك لا نؤمن بعلو الذات، ما كان يقع هذا في قلوبه لسلامة في طريقه. يأتي الانحراف من انحراف الفطرة، يأتي الانحراف من انحراف الفطرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حديث السابق صحيح جاء من رواية الحميري على ابن زياد على أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يعد دخول الجنة إلا الموت، حديث صحيح رواه النسائي رحمه الله تعالى في عمل اليوم والليلة، وصححه ابن حبان وابن عبد الهادي وجماعة من أهل العلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه في قل هو الله أحد إنا تعدل ثلث القرآن، وهذا متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرجل أيضا كما جاء عنه في الصحيحين الذي يقرأ قل هو الله أحد بعد الفاتحة والسورة قال إن صفة الرحمن، ولا ذكر عن أحد استنكار شيء من ذلك، كانوا مؤمنين مقررين مسلمين بما جاء عن الله، إنما يتأثى الانحراف عن ما تقدم أو بسبب ما تقدم من الأشياء التي تؤدي به إلى الانحراف والإعراض عن ما جاءت به الرسل، وكلهم بحسبه، منهم من يخرج ذلك عن الإسلام ومنهم من يوقع في البدع العظيمة والذميمة، منهم يوقع في الانحراف. ولهذا أكابر أئمة السلف يكفرون الجهمية القائلين بنفي علو الله على خلقه وبنفي صفة الكلام عن الله بدعوى أن القرآن مخلوق، والذين لا يثبتون لله صفة الرحمة ولا صفة المحبة ولا صفة الغضب ولا صفة الرضا. فإن أهل السنة يكفرون بذلك، كما شار إلى القضية ابن القيم رحمه الله تعالى في نونية فقال لقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنه بل قد حكاه قبله الطبراني. وكما بين هذا أهل السنة كما ترى في كتاب اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة الجماعة، وفي الإبانة لابن بطة، وفي كتاب خلق أفعال العباد الإمام البخاري، وفي كتاب السنة للخلاد، وفي كتاب الشريعة للأجري، وفي مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم على الجميع رحمة الله تعالى. وقد تقدم الحديث أيضا عن الأشاعرة وأنهم ينكرون علو الله على خلقه، يقول عنك القرآن بين حكاية، ويكون صفة الكلام عن الله، ولا يثبتون الرحمة ولا الغضب ولا الرضا، ويثبتون لله 7 صفات لا غير، ولا أدري ما هو الدليل الذي دلهم على صفات السبع، السبع دلهم على نفي ما عدا السبع، فهذا دليل على مكابرتهم لما جاءت به الرسل وعلى تهافت وضحالة في عقولهم، حيث يثبتون لله 7 صفات يقول دل الدليل على ذلك. طيب الدليل الذي دل على صفات السبع هو الذي دل على الذات ما عدا حين يدل الدليل على إثبات الحياة لله جل وعلا كما يقرون بذلك، الدليل الذي دل على إثبات الحياة هو بعينه الدليل الذي دل على إثبات صفات الرحمة، الرحمن الرحيم، تقرون فتحت الكتاب، فالدليل دل على هذا ولا دل على هذا، ولكن يثبتون هذا وينكرون هذا، فهذا دليل على فساد أصولهم التي يثيرون عليها، وذلك أنهم يقدمون العقل على النقل ولا يقرون بأخبار الأحد. نرجع لما قصد بالذات، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد. ليس معنى كلامه أن توحيد الربوبية غير مطلوب، بل الإيمان به شرط في الدخول في الإسلام، ولكن الأصل أن العبد مؤمن به ولن ينازع في ذلك. إذا نرجع إلى المطلوب الذي ينازع فيه بعض أراضي البشرية أو أكثر البشرية، الذي هو توحيد الإلهية. إذن هو المطلوب بالذات لأن هذا لم ينكره، ولكن حين نأتي نناقش الملاحدة والدهرية الذين لا يثبتون وجود الله جل وعلا، فلا بأس حينئذ أن نناقشهم بالإيمان بالله. إذا يمكن نناقشهم بإفراد الله بالعبادة وهم لا يقرون بهذا الذي يجب إفراده بالعبادة، إذا من الواجب علينا أن نقنع هؤلاء بوجود الله. ففي طوائف ما تقر بوجود الله، وفي طوائف تجعل عين المخلوقات هو عين وجود الله أو عين الله، ومن الطوائف يجعلون الكون خالقين، خالق النور وخالق الظلمة كالثانوية وغيرها. إذا نحن بهذه الحالة استوجب علينا أن نجعل ونقنع هؤلاء ونناظر هؤلاء وأن نجادل هؤلاء بالتي يحسن لنجعلهم يقرون بوجود الله. فإذا أقروا بوجود الله فلا يمكن أن الله جل وعلا الذي هو الموجود باعتقادهم أن يخلي العباد من رسول مرسل ومن عبادته، لأن الرسل جاءت بهذا. فإذا قر بالله قر بالرسل، وإذا قر بالرسل آمن بالقرآن الذي جاءت به الرسل. إذا يستوجب علينا إذا رأينا هؤلاء أن نخضعهم وأن نناظرهم وأن نجادلهم بهذا التوحيد. فلا يمكن لنا أن نناقش شخصا لا يؤمن بوجود الله فنقول يجب عليك تفرد الله بالعبادة، أصلا يقول أنا لو أقررت وجود الله لا أفرد بالعبادة. إذا يتطلب من الأمر أن نجادل في ذات وجود الله جل وعلا. وهل يعقل أن هذه البشرية أوجدت بغير موجود لولا قلوب حساكل وعقول مريضة؟ لكن يوجد، بما أنه يوجد لابد أن نخرج هؤلاء، ثم بعد ذلك ننتقل معهم لتوحيد الإلهية. فإذا أردنا أن نناظر أناسا يكفرون بتوحيد الإلهية ويقرون بتوحيد الربوبية، حينئذ يستوجب علينا هذا الأمر الذي جاءت به الرسل. كذلك نرى في طوائف من المجتمعات من يقر بالله ويؤمن بالله ويعتقد أن الله هو المعبود حقا، ولكن يجعل معه إلها آخر يظن أن هذا يقرب إلى الله وأن هذا يحبه الله، كما يوجد هذا في طوائف كثيرة في العالم الإسلامي، حيث أن معبودون الله يصلون ويصومون ويزكون ويدعون الله جل وعلا ويسجدون لله وينذرون لله ويذبحون لله، ولكن يجعلون معه إلها آخر، وهم يقولون لا إله إلا الله ويشهدون محمدا رسول الله ويؤمنون بما جاء في الكتاب ويقرون بما جاء في الرسل، ولكن زين لهم الشيطان سوء أعمالهم. ولهالأسباب منها علماء السوء ودعاة الضلالة الذين يلبسون على هؤلاء دينهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل. فهؤلاء يصدونهم عما جاء في الرسل، فإن هؤلاء يعني علماء الضلالة قاعدون على كل صراط مستقيم، وهم من أسباب انحراف طوائف من البشرية. يفسرون لهم القرآن على غير تفسير، يقولون إن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ويقولون عن هذه الوسيلة بأنها هي التقرب إلى الله عن طريق الأولياء والصالحين. وترى هذا كثيرا في مؤلفات عباد القبور وعباد الأوثان وعباد البشر، تفسر الوسيلة بالتقرب إلى المخلوق، يقولون لا نعبد المخلوق، لذاته، إنما نعبده لأنه ولي من أولياء الله، فهذا قريب الذي لا يمكن ندعو الله بدون واسطة، لأن نحن أحقر من نسأل الله بدون واسطة. وقد يدعونا ليس وليا كالبدوي مثلا، يقال إن البدوي هذا الذي يعبد الآن من دون الله ويخلص له بعض الناس ما لا يخلص لله، وجرى ليجتهد في الدعاء أو يجتهد في اليمين قال والبدوي. هذا البدوي تعرفون حكايته أو قصته، البدوي يقال إنه رجل جلف أعرابي جلف بال في المسجد، وكان بعض الناس يعتقد أن من بال في المسجد ولم يصب شيء أنه ولي من أولياء الله، يتصور أن الولي يجب في المسجد. قول حين جاهلوا أن الولي لا يقول في المسجد، لا ولي ولا غيره لا يجوز يقول في المسجد، هم يعتقدوا أن الولي أن الرجل إذا بال في المسجد ولم تصب عقوبة إذا هو ولي، إذا لم تصب عقوبة. ونحن نقول لو كان وليا ما بال في المسجد، ولو كان بال الولي في المسجد ما كان عادل، كان عاصيا لله وعاصيا للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك عبدوه من دون الله. وقيل غير ذلك في حكايات كثيرة ذكرت في هذا البدوي، وسواء كان بدوي وليا أو أعرابيا جلفا أو طاغوتا أو غير ذلك لا تستطيع عبادته. لو أن شخصا عبد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآخر عبد البدوي لم يكن في كفرهما فرق، لم يكن لأحد يقول لا الذي عبد البدوي أعظم كفرا، نقول الذي عبد هذا والذي عبد هذا كلاهما مخلدان في النار، لا فرق بين من يعبد محمدا وبين من يعبد إبراهيم وبين من يعبد الأشجار والأحجار ويعبد البدوي، لا فرق بين ذلك. فلا تصور الإنسان الذي عبد الأولياء والصالحين صار شركه أعظم بكثير من عبد الأنبياء، فلا فرق بين ذلك. فلو أن رجل قال والبدوي لصار مشركا، ولو أن رجل قال ومحمد يريد القتل لكان مشركا. فلا وجه للتفريق، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، الذي لا تحلف بآبائه ينبغي سلمه هذا ووعيه وضغطه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولهذا كان اسم الله الاله، وتقدم ان الاله هو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال، والاله هو الذي فعله القلوب محبه وتعظيما واجلالا وعباده. وقال انا ياله اذا عبد يعبد، والاله اذا عرف بالالف واللام لا ينقدح الذهن الا الى الله جل وعلا. واذا قيل اله بالتنكير يدخل في الالهه وغيرها، واذا قيل الاله عرف بالالف واللام فالذي استقر عليه الامر ان هذا يطلق الا على الله جل وعلا. ولهذا يجوز التسمي بعبد الاله عند طوائف من اهل العلم، وقد قرات لبعض المتاخرين لا يرى التسمي بعبد الاله، لأن الإله ليس اسما من أسماء الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول وإلهكم إله واحد، والتي أنا استقر إذا عرف الألف الآن لا يطلق إلا على الله جل وعلا. فإذا قيل الإله إذن هو المألوف المعبود في حق، فهو من صفات الله جل وعلا، بل الإله من أخف صفات الله جل وعلا، لأنه ليس له القلوب محبة وتعظيما وإجلالا، وكما فسر غير واحد من العلم الله بالإله، وهذا واضح. فلذلك لا أرى مانعا من التسمية بعبد الإله، لأن الدين لا ينقطع إلا إلى الله، والاشتراك يقع في التنكير، الاشتراك يقع في التنكير، أإله مع الله التنكير. وإلى عرف الله فقيل الآلهة، أجعل الآلهة إلها واحدة، فلا يقال الإله ولا يطلق الإله إلا على الله. فإذا أردت أن تعبر عن الآلهة تقول إله. تقول المؤلف الآلهة كان أصل الله الإله، كما هو قول السبويه وهو الصحيح، وهو قول جمهور أصحابه اللي مشد عنهم، وهذا كلام بحروفه موجود في بدائع الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في المجلد الثاني، فهو ذكر هذا الكلام وما بعده، وبين أن أصل الله هو الإله، وأن الإله هو الجامع لصفات الكمال ونعوت الجلال. يقول بهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله وأن المحبوب في اجتماع صفات الكمال الحب مع الذل، ما هي أركان العبودية؟ العبودية أركان، من جهة قلنا أركان العبودية الحب والخوف والرجاء، ومن جهة أخرى نقول أركان العبودية الحب مع الذل، الحب مع الذل، لأن الإنسان قد يكون ذليلا لشخص لكن لا يحبه يبغضه، وقد يكون محبا لشخص لا يكون دليلا له. فإذا اجتمع الحب مع الذل فلا يصرف إلا لله الواحد القهار. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. وعن المحبوب لاجتماع الصفات الثلاثي كان الله والمؤلف وبهذا الاعتبار الذي قررنا بالإله وأن المحبوب لاجتماع الصفات الكمال فيه كان الله هو الاسم الجامع الاسم الشريف اسم كان هو الاسم هو ضمير فصل والاسم الخبر. ويجوز تقول كان الله هو الاسم تجعل هو مبتدا والاسم خبر هو والجملة في محل نصب خبر كان وكان الله هو الاسم وهو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا وهو الذي ينكره المشرك. مع أنهم يقولون الله ولكنهم لا يفهمون حقيقة اللفظ وما وضع له وما فهم منهم وعقل يكابر في ذلك. لما تقدم مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين عاد عنه وابا طالب وقد حضرته الوفاة قال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة حاج لك بها عند الله. قال لا عبد الله بن أبي مية وأبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب. فهموا أن معنى هذه الكلمة تقتضي الإتيان على بنيان الشرك من أصله وأنه لا قرار مع الشرك لا قرار مع وجود هذه الكلمة للشرك لا قرار للشرك مع وجود هذه الكلمة. فيتقتضي إفراد الله بالعباد ونفي عبادة ما عداه. ولكنهم يكابرون في ذلك ويجادلون بالباطل ذلك لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. ويحتج الرب سبحانه عليهم بتوحيدهم ربوبيته على توحيد ألوهيته وهذا كثير في القرآن. وذلك أن الله جل وعلا يحتج على المشركين بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية. ولهذا قال غير واحد من العلم ذكر ذلك ابن القيم في المدارج وذكر ذلك غيره قال فإن أول ما يتعلق به القلب يتعلق بتوحيد الربوبية ثم يرتقي إلى توحيد الإلهية. ولهذا يدعو الله جل وعلا عباده في كتابه إلى هذا النوع من التوحيد أو بهذا النوع التوحيد إلى النوع الآخر الذي هو المقصود الأعظم. ويحتج عليهم بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية. تأمل في قول الله جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقول إلا الله فأنى يؤفكون فأنى يصرفون عن عبادة الله وهم مقرون بأن الله هو الخالق وهذا عجب. وتأمل في قول الله جل وعلا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم ما يشركون. أمن خلق احتج الله عليهم توحيد الربوبية أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أي يشركون. ما معنى قوله تعالى أإله مع الله؟ الصحيح في معنى هذه الآية أي أإله مع الله يفعل كفعله فإذا لم يكن معه إله يفعل كفعله أي يخلق كخلقه ويوجد كإيجاده ويصنع كصنعه وينزل للسماء ماء وينبت بحدائق ذات بهجة كيف تعبدون معه آلهة أخرى بل هم قوم يعدلون أي شيء. هذا دليل على فساد عقولهم وحساسة لقلوبهم نسأل الله العفو والعافية. ومن قال في معنى الآية أي إله مع الله أي هل مع الله إله آخر من غير تقييد بالفعل فلم يأتي بشيء ولم يأتي بكبير علم بل أتى بما يقر به المشركون ولا أقام الحجة على أحد. فلو كان المعنى على ما زعم هذا القائل أي إله مع الله أي هل مع الله إله آخر دون أن يقيد هذا بالفعل يفعل كفعله فما أتى بشيء هم مسلمون هم يقرون بهذا. إذا لو قال هل مع الله إله آخر يفعل كفعله؟ لكان حينئذ مصيبة. وبعض حزاق المتكلمين يقول على قوله تعالى أإله مع الله، يقول أي أآلهة مع الله، وهل يوجد إله مع الله؟ هو يعلم عندنا يقينا أن المعبودات دون الله كثيرة، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ وقد كانوا مقرين بها أو كانوا يعبدون الآلهة، فحين تفسر هذه الآلهة أإله مع الله، أي هل يوجد إله مع الله بدون قيد؟ هذا لم يأتي بشيء ولا مات بالتوحيد الحق. فالآلهة كثيرة، ذلك وإن الله هو الحق، والما يدعون من دونه الباطل، والمعبودات دون الله كثيرة، ومن لا يعبد الله أكثر من يعبد الله، وهذا من المسلمات، ومن لا يعبد الله أكثر من يعبد الله. لكن عبادات غير الله تختلف، في من يعبد القبور، في من يعبد الطباب، في من يعبد الأوثان، في من يعبد المادة، في من لا يعبد شيئا، فيما من الطوائف اليهودية، فيما الطوائف النصرانية، فيما الطوائف الملحدة، فيما السلاوية، فيما يعبد الله ويعبد معه غيره. فأهل التوحيد في أهل الشرك كالشارة البيضاء في الجلد الأسود، أو كالشارة السوداء في الجلد الأبيض. التوحيد عزيز، التوحيد عزيز الذي يعرف قليل. فإذا الصحيح في معنى قوله تعالى أإله مع الله أن يفعل كفعله، أي هل هناك إله يخلق خلق الله؟ لا يوجد. إذا كان لا يوجد في إقرار المشركين ولا يسأل من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، إذا كيف تعبدون معه غيره؟ وهذا دليل عقلي واضح لو كانوا يعقلون، وهذا دليل عقلي واضح لو كانوا يعقلون، إذا لا عقول له، إذ من أتى الله عقله كان على أن يميز بين الحق وبين الباطل. وما تغني الآلهة عن أصحابه، شخص يعبد البدوي، شخص يعبد القبور، شخص يعبد الأوثان، ما لا تغني عنه شيئا. شخص يشرف لحكم الله ويحكم بغير شرع الله، يعتاض عن شرع الله وعن حكم الله، وما يحسن الله حكما لقوم يوقنون، فيحكم في البشرية آراء اليهود وآراء النصارى وآراء العلمانيين وحسالة عقول البشرية. لو كان هذا عنده ذرة من العقل كما يوصف الآن في الإعلام وفي غيره، فلان بالعاقل وحكم بالطاغوت، هذا فلان الجاهل ليس بالعاقل. لو كان هذا عاقلا لأطاع الله، وحين أطاع الشيطان علم أنه السفيه. وإذا كان يحكم بغير شرع الله ولو كان يعتقد أن شرع الله أفضل لكان مشركا بالله، لأن هذا الاعتقاد لا ينفعه، هذا الاعتقاد لا ينفعه ولا يخلصه من عذاب السعير. العبرة بالعمل، لن ينفع المشركين اعتقادهم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر حين عبدوا غير الله، ولن يحكم بغير شرع الله كالذي يحكم بالقوانين كالذي يعبد القبور والأوثان، لا فرق بينهما في الكفر والردة على الإسلام. إذا قال له الشخص أنا لا أعتقد، نقول يقول المشرك أنا لا أعتقد أن فلانا ينفع عضو، لكنه واسطة، أجعله واسطة، وأي فرق بين هذا وهذا؟ والله في العقل ولا يشرك في حكمه أحدا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقد تقدم أن الحكم بغير شرع الله كفر بالإلهية، وكفر بالربوبية، وكفر بالأسماء والصفات. وجه كوني كفرا بالربوبية أن هذا من توحيد الربوبية، وجه كوني كفرا بتوحيد الإلهية أنه يجب إفراد الله بالحكم، ووجه كونه كفرا بالأسماء والصفات أن من أسماء الله الحكم، الله هو الحكم وإليه الحكم، إن الحكم إلا لله، وقد كفر بهذا الاسم العظيم. فهذا دليل أنه كافر بجميع أنواع التوحيد، وأنه خص شركا من المشرك، وأعظم كفرا، ولا سيما حين يفرضون هذه الأنظمة على البشرية المظلومة ويحكمون بغير شرع الله جل وعلا. الله جل يقول الحكم لله، وهو يقولون إن الحكم إلا لنا، يحكمون في الصباح ويشرعون في الصباح وينسخون في المساء. وماذا يعني هذا؟ هذا منازع لله في ربوبيته وألوهيته وتوحيد الأسماء والصفات. وأعظم من ذلك أن يفرضون هذه الأنظمة على البشرية، لأنه لو حكم غير شرع الله كان كافرا، إذا استبدل يعني استبدل غير شرع الله صار هذا كفر آخر، وإذا فرض صار مشرع مع الله جل وعلا، فاجتمعت في جميع أوصاف الكفر. ومن لم يحكم بما أنزل الله فلكم كافرون بترك الشرع، وكافرون باستبدال الشرع، وكافرون بالحكم بالشرع المنسوخ. ومن لم يوافقهم على ذلك فمصيره السجن أو القتل. ولكن لا ضرر على العبد في ذلك، لأن الإسلام ما خلق إلا لإفراد الله بالعبادة ومواجهة هذه الانحرافات في المجتمع. فإذا قتل من أجل دينه صار شهيدا، وأجره على الله. من رام من العز فليصطبر على لقاء المنايا واقتحام المضايق. فإن تكن الأيام رنقن مشربي وسلمنا حدي بالخطوب الطوارق، فما غيرتني محنة عن خليقتي ولا حولتني خدعة عن طرائقي، لكنني باق على ما يسرني ويغضب أعدائي ويرضي الصادقين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكلما ذكر تعالى من آياته جملة من الجمل قال عقيبها، أي بالياء، ومعنى عقيبها أي بعدها، والأكثر يقال عقبة بقاب بالباء الموحدة بعد القاف بدون الياء بعد القاف. وجوز بعضهم عقيبه بالياء بمعنى بعده، قال عقبها، وهذا الأكثر بدون ياء أي بعده، أي لا هم مع الله. فأبان سبحانه وتعالى بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية لا الربوبية، على أن منهم من أشرك في ربوبيته كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى، وكما وضحت ذلك فيما قبل حين كان يقولون مطرنا بنوع كذا وكذا، وهذا كفر بتوحيد الربوبية. وكما تقدم أنهم يجحدون بعض أسماء الله سبحانه كما قال تعالى، وهم يكفرون بالرحمن. وبالجملة فهو تعالى يحتج على منكر الإلهية بإثبات الربوبية. الله أعلم. نعم. أنا أشرت إلى هذا، قلت أن الشرك الأصغر يجتمع مع الإيمان، لكن الإيمان يكون ناقصا، والآية في الشرك الأكبر الآية ليست في الشرك الأصغر. وما يؤمن أكثرهم بالله لو هم يشركون، هذه جاءت في الشرك الأكبر. ألا يمكن يجتمع الشرك أكبر مع إيمان؟ أبدا، لابد أن يخرج أحدهما صاحبه. مؤمن لابد أن يفرد الله ويبتعد عن الشرك، مشرك لا يصح معه إيمان. ولو قال لا إله إلا الله وهو يعبد القبور والأوثان لم تنفعه لا إله إلا الله، مجرد لفظ لا ينفع، لا بد من تطبيق هذا في الجوارح والعمل والاعتقاد ونحو ذلك. والاعتقاد وحده لا يكفي، لو قال أنا شخص أنا أعتقد أن الله هو المعبود الحق وأنه لا إله إلا الله وأنه لا شريك له، ولكن يعكف على الشرك ويعتقد أنه لا شريك له، إذا ما معنى هذا الاعتقاد؟ فلا ينفع هذا. كما لو قال شخص أنا أحكم بغير شرع الله، ولكن أعتقد أن الله أن حكم الله أفضل حكم غيره، لكن لا ينفع هذا. كالرجل الذي قال يعبد قبور والأوثان يقول والله نعتقد أن حكم الله أفضل، لا ينفع هذا، وأن شرع الله أولى وأن عبادة الله أولى، لا ينفع هذا. لابد أن تفرد الله بكل مقتضى العبودية وبكل ما أمرك الله جل وعلا به.
نعم. في قول لا إله إلا الله لا إله حق موجود إلا الله، يرد ذلك على
هذا حين يوجد من ينكر توحيد الربوبية، لكن الأصل حين نقول لا إله حق إلا الله الأصل لمن آمن بتوحيد الربوبية، لكن لو وجد من ينكر توحيد الربوبية كما شرع إليه من طوائف يجب أن نقول لا إله موجود حق موجود إلا الله، لنرد على من عبد مع الله غيره ولنرد من أنكر وجود الله. نعم، إله نكرة تشمل الله وغيره، يقول لا إله إلا الله. أما الإله إذا أطلقت فهذا اللفظ وهذا الاسم يتوجه إلى الله وهو من أوصاف الله جل وعلا، فلا يصح أن تسمي بعبد الإله، وأنه لا بأس بذلك. قال الله جل وعلا وإلهكم إله واحد، ذلك إن الله هو الحق. ولا سيما جماعة من العلم وهو قول الجمهور وأكابر المحققين أن الله هو الإله، وهذا قول قوي في هذه القضية. نعم. لا قياس في الأسماء والصفات، فلا يمكن أن توجد ما ليس اسم من أسماء الله وتقيس على ما كان اسما من أسماء الله، فلا يصح قياس القديم على الأول، فنقول القديم اسم من أسماء الله، لا يصح هذا. الله جل وعلا سمى نفسه بأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فليس لأحد أن يقول إنه قديم بمعنى مرادف للأول من بعض الوجوه أن يكون القديم اسما من أسماء الله، هذا غير صحيح. الأول اسم اسمه والقديم ليس اسم من أسماء الله كما يظنه من يظنه من المتكلمين ومن اغتر بكلامهم. فالقديم ليس اسما من أسماء الله جل وعلا. نعم، الكافر الأصلي من اليهود والنصارى إذا ماتوا على الكفر فنحكم عليه بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع في أحد هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالرسول لكان أصحاب النار، رواه مسلم في حديث أبي هريرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وأيما قبل رجل مشرك مرة به فبشره بالنار، هذا حديث جيد. لا نحكم على أهل القبلة، أهل القبلة لا نحكم على أحد منهم مات لا بجنة ولا بنار، وهذا المذكور في عقائد أهل السنة والجماعة. أما الكفار فنحكم على كل من مات على الكفر بالنار. نحن قلنا إذا مات على كفر، والأصل الكافر مات على كفر حتى يتبين لنا خلافه ذلك، كما أن الأسلم المسلم مات على الإسلام. إذا كنا نتوقف في الكافر نقول لا ندري ماذا مات عليه، أخشى أن يجي أناس يتوقفوا في المسلم يقول لا ندري ماذا مات عليه. إيش مات على الكافر؟ الذي عاش كافر فلا مات على كفر. إذا تبين لنا خلاف ذلك أو وجد شبهة تقتضي التوقف نتوقف، ولا في الأصل أنه مات على كفر. والله جل وعلا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، والأصل أن الرجل إذا عاش على شيء مات عليه، وإذا مات عليه بعث عليه. تقدم تقرير على القضية غير مرة، وأن الرجل الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكنه يقع في بعض الشركيات، وأنه لا بد من إقامة الحجة عليه والبيان له، لأن الله جل وعلا يقول من شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فقوله جل وعلا من بعد ما تبين له الهدى جملة اعتراضية وقعت بين فعل الشرط وبين الجواب والجزاء، فيقتضي هذا أنه لا بد من تبين الحق. إذا كان الرجل يعكف على القبور أو يعبد غير الله جل وعلا ويقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويزكي ويقول لو أعلم أن هذا غلط لتركته، ولكن يظن الصواب بسبب تلبيس علماء السوء ونحو ذلك، أن هذا الاعتبار من الجهال. الراجح أن الجاهل يعذر إذا كان جهله معتبرا، لأن الجاهل نوعان. النوع الأول جهل إعراض تبين له ولا ينقاد، وتدعوه إلى التأمل في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يستمع، هذا جهل إعراض وهذا كافر. وقد قال الله جل وعلا عن هذا وعن أمثاله والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. النوع الثاني جاهل معتبر، ولو إذا بين له انقاد وترك ما هو عليه وقال أنا لا أريد إلا الحق وأظن هذا تظنه صوابا بسبب علماء السوء أو بسبب وضعهم البيئي أو الاجتماعي أو غيره ذلك، هذا الراجح أنه يعذر. وأدلة هذا كثير من الآيات السابقة ومن ما جاء عند الترمذي من طريق سفيان عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله إلى حنين ونحن حدثاء عاد بكفر والمشركين سدوا يعكفون عنده ويلقون بأسلحتهم، قلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما له ذات أنواط. قال إن قلتم والذي نفسي بيدك ما قاتل بين إسرائيل وموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. هذا إسناد صحيح ورواته ثقات، وسنان بن أبي سنان ثقة وقد روى عنه ثقتان وصح على أبو عيسى وغيره. وقول صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بذلك مقاتل بين إسرائيل وموسى اجعل لنا إلها هذا دليل أنه شبه طلبته بطلبة بني إسرائيل، وطلبة بني إسرائيل كفر، لأن مجرد طلب الكفر كفر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم بسبب أنهم ما قفدوا المخالف، ظنوا أن هذا الأمر يقربه إلى الله، وحين بين لهم رجعوا وانقادوا ووحدوا الله جل وعلا تركوا ما هم عليه. فإذا كان الرجل في أهل المثابة عذر بذلك. والله أعلم.